حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذه الساعة التي أسأل الله عز وجل أن تكون طيبة مباركة، لأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى رب العرش العظيم أن يوفق للصواب والسداد. وفي الحقيقة يعني نخرج عليكم في هذا اليوم من كل أسبوع كما يخرج أيضا إخواني من أهل العلم والخير والفضل، ليتواصل الجميع معكم بأمور علمية نافعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين الحسنات. غير أنني أود وفي مطلع هذا اللقاء أن أنبه إلى مسألة أراها في غاية من الأهمية، وهي أن نترجم ما نتعلمه واقعا عمليا في حياتنا. إن الأمة الإسلامية وإن المجتمع المسلم وإن الأسر المسلمة وإن آباء الأبناء بحاجة إلى أن يشاهدوا المجتمع بصورة عامة مجتمعا كريما تسود بين أفراده المحبة والألفة والمودة والتقارب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه في الحقيقة أمور من صلب دين الإسلام، بها بعد فضل الله عز وجل يسلم المجتمع وينمو ويزدهر، وهذا ما نحرص على وجوده وكيانه. والعبد إذا أسلم نفسه لله وإذا قام المجتمع كله بعد ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، معتقدا في ربه الاعتقاد الصحيح، عاملا بما فرض رب العالمين، متخلقا بآداب وإخلاق الإسلام الكريمة، وجدنا بلا شك مجتمعا نظيفا تسود بين أفراده المحبة والسكينة والتقدير والوقار. وهذا أمر أو مطلب نحن بحاجة إليه اليوم. الناس قد يختلفون وقد يتفاوتون في الرؤى، وربما تكون المصالح الشخصية أو المصالح الفئوية كما يعبر عنها أو غير ذلك من ألوان المصالح المتعددة، قد تكون من الدوافع إلى حب الذات والانتصار للنفس. ولكن على كل مسلم، ونحن نعيش بين المسلمين وفي أرض إسلامية بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى، ألا يكون حالنا هكذا. طيب، معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
لا بركات. السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول، عندي بشتري يعني حتة ذهب للزمن وكده، فساعات المبلغ اللي معايا ما بيكفيش. في صديق زوجي شغال في محل، فهو بياخد الفلوس دي بيجيب لي فاتورة باللي بيجيبه، بيجيب لي وبيكمل لي، يعني ما بيقبلش الفلوس المكفية، وبيقول لي ادهم لي على مهلك نفس الفلوس، يعني ما بيزودش.
يعني انت هو بيشتري لك ايه بس؟ افهم.
مثلا غويشة ما بيكملش القرش، فهو
بالنسبة يا اختي، بالنسبة للذهب او الاصناف المنصوص عليها يجب ان يكون يدا بيد، يعني تدفع المال كاملا وتأخذين الذهب كاملا، ولا يتفاوت الامر في هذا، بارك الله فيك. هذا سؤالك الثاني. طيب، مع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
جزاكم الله خير يا شيخ.
اهلا وسهلا، تفضل.
هيا يا شيخ، بس معايا سؤال لو سمحت.
تفضلي.
بقولك يا شيخ، اللي يكتب الارض للولد ويراضي البنات باي حاجة بس البنات مش موافقين، فهو ده عليه ذنب وهيطلع عمرة السنة دي، وايه فايدة العمرة في كده يا شيخ؟
طيب، حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة هذا السؤال أيضا من الإشكاليات. نحن الآن ندعو إلى أن يكون المجتمع مجتمعا متآلفا مترابطا تسود الألفة والمحبة والوئام والتقارب بين أبنائه، وهذا ندعوه على الدوام، ندعو إليه على الدوام. وربما تكون الحاجة إليه في مثل هذا الوقت مسة وضرورية. وأنا كنت ابتدأت الحلقة بأننا في بلد إسلامي، والذين يعيشون فيه في الأغلب الأعم يدينون بدين الإسلام، لأن من يشهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنبوة الرسالة مصدقا بقلبه مطمئنا إلى ذلك راغبا في القيام بما افترض الله تبارك وتعالى عليه، فهذا له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. هذه مسألة معلومة. يعني لو سئلت أنت الآن متى يدخل العبد في الإسلام بنطيب الشهادتين، قد يسأل أحد ما الدليل على ذلك، أقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم كان يقبل من يأتي إليه ليعلن إسلامه بأن يشهد أمامه لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام والرسالة. طيب أخونا أبو معاذ اسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شوف عبد الله،
أهلا مرحبا،
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
الله يحفظك في الله.
احنا كده لنا صديقان من من الجزائر ومن الإسكندرية.
جزاكم الله خيرا.
تفضل.
الله يكرمك، جزاكم الله خير.
الله يكرمك.
بعد إذن حضرتك يا شيخ عبد الله، بالنسبة لو اشتريت كفن وشلته،
اشتريت كفنا؟
كفنا
نعم.
وشلته لحد قدر الله لي مثلا الوفاة والكلام ده، سألت واحد قال لك لازم لو عدى عليه سنة يطلعه صدقة أو تخرج عليه مال ولا الكلام ده، هل ده جاهز ولا لا؟
طيب
جزاكم الله خيرا.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازاي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بس عايز أسأل حضرتك على سؤال، بس بالله عليك يا ريت تجاوزني في الحال
الآن. طيب اتفضلي.
أنا بنت لسه ما اتجوزتش.
نعم.
عندي 30 سنة.
نعم.
كل ما يتقدم لي حد ما يحصلش نصيب.
نعم.
واتفسخت خطوبتي بعدها بيومين على طول، كنت مخطوبة واتفسخت بعد يومين على طول، والحمد لله أم المواظبين على الصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن، ويعني كذا شيخ شافني يقول لي ان ما فيش حاجة. وانا يعني انا نفسيتي تعبانة مش عارفة اعمل ايه، لدرجة اي حد بيقول لي على اي حد دلوقتي انا مش عايزة اشوفه، فمش عارفة اعمل ايه.
يا اختي بارك الله فيك وتطلبت الجواب. على كل حال لا شك يعني أنك بلغت 30 من العمر، وهذا يعد يعني نسبيا طبعا عمر يعني بلغت فيه المرأة مبلغ كان يمكن لو تزوجت أن يكون عندها بعضا من البنين والبنات، ولكن أرجو أن لا تضعي في نفسك أو في ذهنك أن هناك أمرا خارجا عما يعرف بالعادة في مثل ذلك، لأن تقول كلما تقدم أحد لي تفسخ خطوبتي بعد يومين، إذا تقدم أحد نفسيا لا أريده، وبالتالي ترتب على ذلك كما ذكرت أن نفسيتك تعبانة. الحقيقة ربما يكون هناك خلل في مسألة القبول أو الرفض لديكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فلو تقدم لك رجل شاب تجدينه صالحا فاستخير الله تبارك وتعالى وشاوري ما أهلك ومن معك، ثم بعد ذلك أسأل الله أن يشرح صدرك لمثل هذا الأمر لو تم أو حصل. قد تكون هناك عقبات هي التي تمنع بسببكم أنتم بارك الله فيكم، كثرة الرفض مثلا أو ما إلى ذلك. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
إنه أحبك في الله.
أحبك الله أحتني له.
الوقت يا شيخنا بعد الأخطاء بيوقف بعد المشايخ، كنت في عرس يوم الخميس.
بعد إيه؟
بعد المأذون كان بيكتب الكتاب
الزوجة،
لا المأذون حضرتك كان بيكتب كتاب يوم الخميس ان شاء الله الفرح في الجامع في المسجد.
نعم.
فالمأذون قبل كتب الكتاب قال الفاتحة، وبعد ما كتب الكتاب قال الفاتحة، هل يجوز مولانا ان نحفظ الفاتحة في كل حاجة؟ حتى ما واحد يجي يشتري حاجة يقول الفاتحة، واحد يروح يخطب واحد يقول الفاتحة،
حاضر
حكم الاستلف مولانا.
طيب حاضر،
شكرا مولانا،
الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياك شيخنا.
يا مرحبا.
بس يا شيخ عندي سؤال.
اتفضل.
دلوقتي انا شغال في محل وجنبنا جامع مسجد يعني، فانا عايز افتح المسجد بروح امنا منه وراجع حرام علي يعني انا عامله ميه ساقعه من الجامع بس بيلعب لي سيجارنا دلوقتي.
هذا امر مستمر ولا عند الحاجه؟
لا مستمر.
لماذا؟
في السيف بس بيخش نمله من المسجد.
ها؟
في السيف حصل السيف بيخش نمله من المسجد.
اقول يعني هل انت في طريق ولا المسجد بجوار بيتك ولا يوجد في بيتكم ماء؟
ده المسجد جنب المحل اللي انا شغال فيه.
اه
شغلنا من المزاد.
على كل حال تاخذون ما تحتاجون اليه فقط، ارجو ان لا يكون هذا به باس ان شاء الله.
حاضر.
نعم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ليه سؤالين عند حضرتك.
اتفضلي.
السؤال الاولاني عايز اعرف كفاره اليمين قد ايه؟
الفرق ما بين
كفارة اليمين قد ايه؟ وليه سؤال، كنت متبنية طفلة وما كانش معايا اولاد، ولما ربنا كرمني يعني بعد ما خدتها باربع شهور ربنا كرمني بمحمد واحمد. انا رضعتها بس رضعتها ببزازة، يعني كنت بنزلها الحليب في بزازة لانها كانت ما كانتش بتقدر تاخد يعني الثدي وكده. فحكمها ان شاء الله يعني انا رضعتها كتير 3-4 شهور بس بالبزازة. فحكم حضرتك يعني البزازة نفس ما هو
طيب
ساتي
طيب.
ولا لا؟
حاضر تابعي معي وسأجيب عليك الله يبارك فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
لو سمحت انا كنت على سفر فجمعت صلاة المغرب مع العشاء في وقت المغرب، بس صليت المغرب ركعتين ما كنتش اعرف انها ثلاثة. من 3-4 ايام. ايه موقف صلاة المغرب دي؟ اعيدها تاني؟
تعيد المغرب الله يبارك فيك.
اعيده ازاي؟
اقعد صلاة المغرب الان الله يكرمك.
دلوقتي؟
ايوه نعم ما يجراش حاجة لان هذه صلاة قضاء فائتها.
يعني اتوضى دلوقتي واصلي المغرب؟
اتوضى واصلي. نعم نعم نعم، لان المغرب لا يصلى ثلاث ركعتين الله يكرمك. المغرب 3 ركعات.
لا.
المغرب فرضه 3، فلو صلى الانسان ركعتين بدلا من 3 صلاته لا تصح ولا تقبل. فعليك ان تقضي بارك الله فيك. طب انا اود يعني ان شاء الله تعالى ريثما تاتي بعض الاسئله وابدا ايضا في الاجابه عما ورد الي، انا يعني ادعو ابناء الشعب المصري بكل اطيافه وطوائفه الى التوافق والالتئام. ان حدوث تشققات في المجتمع المصري او البنيه المصريه او ان ينتصر كل فريق لنفسه امر قد يؤدي الى امور لا تحمد عقباها، وقد تدخل البلاد بسبب ألوان من الاعتصامات والاحتجاجات إلى ألوان من الفوضى والاضطرابات التي يمكن أن تراق فيها الدماء، نسأل الله أن يسلم. طبعا السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
لو سمعت يا شيخنا، أنا كانت والدتي كانت عادت ربنا سبحانه وتعالى ليها تلبس النقاب، بعد فترة تعب بسيطة بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا أزل عنها قدر كبير منه يعني، فعادت ربنا سبحانه وتعالى اللي هي تلبس النقاب. فاجت بعد يعني بعد 2 أو 3 أيام كده لبست النقاب وهي خارجة، وعادت ربنا سبحانه وتعالى اللي هي هتلبسه مع أول مشوار ليها. جت بعد 3 أيام لبست الايه النقاب وهي خارجة، حست بخنقة كده نتيجة للحر الشديد، فهي خايفة ليكون عليها اسم وعليها وزر. فالحل يا شيخنا، وهل هي عليها اسم لو ما لبستش النقاب؟ فجزاكم الله خيرا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بك و ودعالنا يا شيخنا، دعالي كده بالزوجة الصالحة ودعالها كده ربنا يهديها للنقاب
يا رب. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياكم.
لو من فضلك يا شيخ، أنا لسه ربنا كرمني والحمد لله من علي أني اتجهت للصلاة وكنت في غفلة.
نعم.
ما بعرفش اصوم وما بعرفش اصلي، وربنا كرمني بالناس اللي وجهتني للطريق دوت.
نعم.
فانا اللي فاتني من الصلاه والصوم، دلني بالله عليك اعمل ايه؟ وعندي بنتي جالها عريس بس مش بيصلي مش ملتزم، وليا اخواتي قالوا لي بلاش لازم يكون قريب من ربنا، برضو دلني اعمل ايه؟ جزاك الله خيرا.
حاضر.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الشاهد يا أبناء الشعب المصري ونحن منكم، نحن لحمة واحدة، يجب أن نتعاون على بناء هذا الوطن وأن نقدم له ما يحتاج إليه. وأعتقد أن أسلم طريقة للخروج من أي خلاف أو مأزق تمر به البلاد ما يعرف بالاصطلاح في العصر الحاضر أن نجلس على طاولة المفاوضات لنتفاهم، نتفاوض، نتقارب، نتناقش لنصل إلى الصواب. لا أظن أن رجلا سليما يحب أن ينتصر لذاته على حساب أمته، هذا لا يمكن أن يتوقع من رجل سليم صحيح. وإنما العاقل هو الذي ينصر الأمة ويبحث عن المصلحة العامة ويشارك ويساهم في بناء أمته ووطنه وتنفيذ شرع ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الاحتدام والصراعات وما إلى ذلك أمور كما ذكرت وأشرت آنفا قد لا تحمد عقباها. لا شك أن الخلاف شر، وهذا مأثور كثير عن السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كانوا لا يحبون الخلاف وينفرون منه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في ترك الجدال وإن كنت محقا إن أدى إلى شيء من ذلك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة سيدنا الشيخ لو سمحت، أنا دلوقتي لما باجي أصلي الظهر أنا متعودة أن أصلي الظهر اتنين سنة واتنين سنة وأربعة ظهر وأربعة ظهر تاني وأربعة سنة تاني ماشي. فحضرتك في ناس قالوا لي لا ده غلط، هي مفروض أربعة وأربعة. تاني سؤال حضرتك، بس لما خلصت تاني سؤال حضرتك، أنا لما بصلي بروح صلاة الجمعة في الجامع بصلي نفس الصلوات دي ومع الشيخ الركعتين الجمعة. تاني سؤال حضرتك، دلوقتي انا متعودة ان انا صوم اثنين وخميس، فانا مصايمة حتى غدرت 13 14 15، هل انا واصل بعد 15 كمان لاثنين وخميس؟ يعني متعودة طول السنة اثنين وخميس. وجزاك الله خيرا يا سيدنا الشيخ.
حاضر. طب لحظة كده معايا بس، سؤال الاخت الاول ما سجلناه. طب الاخ ابو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
سبقني أخونا أبو معاذ من الإسكندرية.
نعم. ما أنا قلت يعني لنا صديقان أحدهما في الإسكندرية وأخر في الجزائر.
أهلا وسهلا بأخينا في الجزائر.
أهلا وسهلا.
لدي طلب ولدي أسئلة بارك الله فيك.
تفضل الله يحفظك.
أما عن الطلب، أطلب من شيخي فضيلة الشيخ محمد حسان كما عملوا دورة علمية في تونس، أطلب منه أن يعملوا دورة علمية في الجزائر أيضا.
طيب حاضر، أعتقد إن شاء الله الآن كلامك وصل بإذن الله. أخوانا في الكنترول، يا أخواني أبلغوا الشيخ محمد بهذا الله يكرمكم، قولوا أخوانك في الجزائر والدكتور عبدالله شاكر يعني يحفزك ويضم صوته إلى صوت أبي معاذ. جزاك الله خير. تفضل.
في ابو سعيد وابو سمين، واسال الله ان يبارك فيهما.
اللهم امين. اللهم امين.
للاخوه الملتزمين هناك بتغمرين، اصبروا على التوحيد وعلى الحق واصبروا على الاذى فيه. اما عن الاسئله بارك الله فيك، طبعا هذا السؤال في مساجد الله جل وعلا التي جعلت لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده وإفراده وحده بالعبادة، تشكو من نقص المصلين خاصة في صلاة الصبح، حيث يعد المصلين فيها على الأصابع ويصل إلى 5 في صلاة الصبح في الغالب.
نعم.
أما يكتظ المسجد بالمصلين وترى أناسا لا تراهم إلا في هذا اليوم ويسهرون الليل كله لقراءة القرآن من بعد صلاة العصر حتى صلاة الصبح وهم يتلون القرآن جماعة، أتدري لماذا؟ إنها ذكرى يعظم فيها صاحب قبر، فأرجو أن توجه هؤلاء الناس.
حاضر.
والسؤال الثاني، يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات، أنفق طرق لتحصيل العلم طريقان، الأول المشافهة، معناه ومعناه أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ما لا يفتح به عليه دونه. والسؤال، هل جلوسي معكم لسماع هذه المحاضرات وهذه الفتاوى هل هذه تعد مشافهة؟ لأننا لا نتمكن أن نسافر ونتلقى العلم على أيديكم.
جزاك الله خير.
هل هذه تعد مشافهة؟
طيب حاضر حاضر سأجيبك إن شاء الله.
يكبر علينا ذلك ويقول أننا نأخذ العلم عبر التلفاز، ولكن تعلمنا منكم الكثير والكثير.
جزاك الله خير، شكر الله لك.
أما الثالث والأخير إن أذنت لي،
الرابع بقى،
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والسؤال، هل هذه الآية يقصد بها هؤلاء الذين يبتدعون ويخترعون في دين الله، أم يقصد بها بالفعل من يزعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي؟
طيب حاضر،
الجزاء.
شكرا الله لك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. اتفضلي
يا شيخ، انا هسألك سؤال وعايز اجابتك.
عايز ايه؟
عايز اجابة حضرتك
الان يعني ولا
ايه؟
سأجيب عليه على البرنامج
بإذن الله.
اتفضلي تابعي معي وتسمعي الجواب. اتفضلي
بإذن الله. بص يا شيخ، انا دلوقتي عندي 25 سنة.
نعم.
كل ما بيجيلي حد او حد بيشوفني برا ومعجب بيها جدا، بس ما فيش نصيب. ولما بيخش في البيت يا شيخ ممكن يقعد وفرحان جدا 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 بس ما بيرجعش تاني. وانا مش عايزه اروح للشيوخ ومعتمد على ربنا، بيقول لك لو في نصيب لحاجه تاخديها حتى لو معمول لك مش عامل لو معمول لك ايه. فيا شيخ رايك اللي انت هتقوله انا همشي عليه، هل اروح لشيخ؟
حاضر.
اروح لشيخ يقرا عليا قران؟ انا رحت كذا مره وقالوا لي مش عارف عندك ايه وهيتفك باذن الله ومفيش حاجه، وما اقتنعتش بصراحه. فهل يا شيخ اروح لحد ولا اسيب الامر لله؟ انا بصلي ما بسيبش ركعه حتى الفجر بصلي.
طيب حاضر
ماشي يا شيخ، شكرا.
الله يبارك فيك. اخونا وليد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
الشيخ معايا.
نعم اسمعك اتفضل.
ايوه فضيله الشيخ، بس انا يعني في نقطه حضرتك، انا وجدت موقع على الانترنت اسمه ابراهام لينكولن ان قران، ابراهام لينكولن ان قران. الموقع بيجيب معجزة عجيبة جدا من القرآن لا تخطر ببال أحد، قصة تاريخ أمريكا بالكامل بأسماء الشخصيات بمواقع المدن بالإحداثيات بتاعة المدن وعجائب لا تخطر ببال أي أحد، يعني من سورة النجم، من سورة من صفحتين. فأنا لا، بس أنا أتمنى أعرف هل في هذا البحث فيه بدعة أو في أي شيء، ولا البحث ده مهم يعني لتوصيله لاستفاد به المسلمين؟ لأن أنا أشعر أن القائم على هذا الموقع وعمله مدونة يعني ما يشعرش بقيمة هذا البحث، أظن أنها معجزة عظيمة جدا، يعني معجزة توصل حضرتك لسورة الشعراء إن نزل ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، معجزة عظيمة جدا بتجد تفاصيل تفاصيل التفاصيل لقصة حياة أبراهام لينكولن وصاحبه نوح بروكس وزوجته ماري تود وجون وايكس بوز اللي كان بقتله، وتواريخ احداث كثيره حدثت في تاريخ امريكا بالكامل، وتجد قصه السادات، وتجد قصص عجيبه لاكتشاف فيتامين سي وجوائز الاوسكار وجوائز النوبل واحداثيات المدن الامريكيه اوكلاهوما ومين وكاسكاين وواشنطن واشياء عجيبه جدا. يعني حضرتك انا لما قرات الحاجات دي يعني ذهلت، فعايز اعرف هل هذا في هذا البحث في اي شيء من البدع، ولا هذا البحث المفروض يوصل للمسلمين؟ لان سوره النجم بتتكلم عن علم الغيب، عنده علم الغيب فهو يرى، يعني في دلاله ان في شيء عن علم الغيب في هذه السوره. فيعني انا يعني اتمنى اعرف راي حضرتك في
هو في الحقيقه. الله يبارك فيك، يعني لابد ان اجيبك الان على هذا. انا لما اقف على هذا الموقع ولا على ما اشتمل عليه، ولكن عندما تذكر باني هذا الموقع يشير الى ان ايات القران الكريم أشارت إلى الأحداث المعاصرة أو إلى تاريخ أمريكا أو ما إلى ذلك، فهذا يجعلني أن أستوقف كثيرا. بارك الله فيك. القرآن الكريم نزل لهداية البشرية ولإخراجهم من النور إلى الظلمات. القرآن الكريم له تفسيرات وفسره النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر مجاهد أن ابن عباس رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو قرأ أو كان يعني يقرأ الآية على النبي عليه الصلاة والسلام ويقف عند كل آية ويسأله عن معناها ويجيب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أقول بأن القرآن ليس فيه إعجازا علميا، ولكن إن ثبت الحقائق العلمية وكان القرآن سابقا إليها فهذا فضل رب العالمين سبحانه، ويدل على علم الله وسعة علم الله وإحاطته، وأن القرآن الكريم من لدن رب العالمين سبحانه. إنما التفصيل الذي أنت أشرت إليه أنا أتوقف الحقيقة فيه كثيرا، والأمر يحتاج إلى رجوع إلى هذا الموقع للنظر فيه، والله أعلم. طيب إخواني الكرام، يعني أبدأ في أيضا الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة للآن. أختنا اللي سألت، وأنا كنت قبل قليل أتحدث عن وجوب المودة بين أهل الإيمان، فيقول بتسأل تقول ما حكم من يكتب الأرض للولد دون البنات ويحرم البنات، والبنات يعني لا يرضون بهذا. وبعدين تقول ومع هذا سيذهب ليعمل عمرة، وتسأل تقول إيش فائدة العمرة في هذا. حقيقة أنا على حسب ما سمعت أجيب الآن، والله أعلم بالحقائق. لا شك أن الميراث الذي يتركه الرجل أو هو حي لا يجوز للرجل بحال من الأحوال أن يكتب لوارثه شيئا من المال، أو أن يخص أحدا من أولاده من البنين أو البنات بشيء من المال دون غيره. هذا في الحقيقة يعني محرم نصا في كتاب الله عز وجل، غير أن الشيطان والنفس والهوى أيضا يتحكمان أو يتحكموا في بعض الناس فيجعله ينصرف إلى ذلك. ولعل العلة في هذا هو ميل مثلا المورث لأحد الورثة دون غيره، وهو لا يدري من أنفع له من أولاده، ومن أقرب إليه من أولاده، ومن الذي يمكن أن يكون سببا في أن ينال رضا رب العالمين سبحانه وتعالى في أولاده. المخرج من كل ذلك على كل حال أن نقتصر على ما شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. في هذه الحالة منع الرجل عنده أرض، هذه الأرض لا يحق للرجل أن يخص بها الولد دون البنات، فهذا من الجور ومن الظلم ومن شهادة الزور، لأنه يعني هو يكتب ويشهد بأن هذا لولده، فهذه شهادة زور لأنها غير مطابقة للحقيقة والواقع ومخالفة لدين وشرع رب العالمين سبحانه. والصواب في ذلك أن يأخذ الولد ضعف ما تأخذه البنت، للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. وإنني يعني أوجه سؤالا لمن يفعل ذلك، لماذا تفعل هذا؟ ما الذي يدفعك إلى مثل ذلك؟ حتى لو كان مثلا هذا الولد ربما يكون قد ضيق عليه دون غيره من الأولاد، من أدراك أنه يمكن أن يكون أفضل من غيره بعد عام أو عامين أو ثلاثة، ومن أدراك أنه قد يعني يقضي الله عز وجل عليه بالموت قبلك فيضيع منك المال ويصبح المال لزوج ابنتك لزوجة ابنك، فماذا قدمت أنت وماذا فعلت؟ حرمت نفسك وحرمت أولادك وضيقت عليهم، وربما هذه المرأة تأخذ هذا المال بعد ذلك وتتزوج برجل أجنبي فيستفيد هو من المال، فتكون أنت بهذا يعني وقعت في محاذير متعددة، وأردت شيئا وأراد الله تبارك وتعالى لك شيئا آخر، وإن عشت سيسوءك ويضرك. فما الذي يدفع مثلا الرجل أو المرأة أو أي أحد كائنا من كان إلى مخالفة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ الله عز وجل كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعطى كل ذي حق حقه، الله تبارك وتعالى شرع الميراث وذكر ذلك في كتابه، وختم الآيات المتحدثة عن ذلك بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. أنا يعني أركز على هذا لأني أسمع كثيرا خاصة في القرى أن بعض الناس لا يرغبون في أن يورثوا البنات، تأتينا رسائل من صعيد مصر كثيرة جدا تنص على ذلك، وهذا والله من الظلم البين الفاحش. فالإنسان عليه أن يبرأ إلى الله عز وجل من الوقوع في مثل هذه المخالفات الشرعية التي تخالف نص القرآن الكريم، ونحن مسلمون ندين الله وحدانية والنبي عليه الصلاة والنبوة رسالة، فلماذا نفعل ذلك؟ طيب أخونا أبو معاذ من الأسكندرية، ولعله يكون قد سمع يعني تحية أخيه أبو معاذ من الجزائر له،
يقول اشتريت كفنا وحرصته والبعض يقول لو مر عليه عام عليك أن تخرج عليه صدقة. لا هذا كلام لا أصل له بارك الله فيه. يعني يا إخواني ألوان وأنواع الثياب المستهلكة التي يستخدمها الإنسان، هذه الأشياء اللي الإنسان بيجيبها ليلبسها أو ما إلى ذلك، سواء لبسها في التو أو ادخرها ليلبسها فيما بعد، هذه أمور كلها لا تجب فيها الزكاة. أخونا بكر جزاه الله خير بيتحدث عن أمر شاع بين الناس ومن البدع لا أصل له. يقول المأذون لما يجي يكتب الكتاب مثلا في المكتب عنده يقول أشياء، وقبل كتب الكتاب يقول الفاتحة، وبعد ما ينتهي من كتب الكتاب يقول أيضا الفاتحة. ثم ذكر إن هذا أيضا يعني يتم عند خدمة الرجل للمرأة، أو عندما يتبايع الناس بعضهم من بعض، لو تمت صفقة بيع وشراء، واحد بيشتري أرض من رجل سلمه الفلوس واتفقوا، وهذا قال له هذا عقد الأرض، يقول طب الفاتحة. كل هذا يعني غير مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام ناكح، تزوج يعني أقاربه، زوج أصحابه صلى الله عليه وسلم، باع واشترى، لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه فعل ذلك. بعض يقول الفاتحة دي بنستفتح بها للأشياء والبركة، نقول يا أخي بارك الله فيك، البركة تأخذ من الهدي الرباني، يعني لا يأتي الإنسان بها من عند إيه؟ نفسه. الآن مثلا في مسألة الزواج، وأنا أركز على هذا، يقرؤون الفاتحة، المأذون يقرأ فاتحة الفاتحة أو يدعو ببعض الأدعية في بداية مثلا العقد، ثم بعد ذلك لا يذكر خطبة الحاجة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها في أول كل عقد، يعني واظب عليها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ربما دفع، وإن كنت لا أوافقه على ذلك، دفع أحد أئمة الإسلام كالإمام ابن حزم رحمه الله إلى القول بأن خطبة الحاجة واجبة في النكاح. أنا لا أوافقه على هي سنة، ولكن لشدة أو لكثرة أو لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته. نجد فيما أحضره أنا بعض المأذونين، ولا داعي أقول أكثر، يعني خلينا يعني مع البعض، لا يقرأ خطبة الحاج، في حين أن النبي عليه السلام كان يقرأها باستمرار، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة. ونبي الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فالأولى بنا أن نقتصر على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا بعد كده أختنا بتسأل عن كفارة اليمين، ما هي كفارة اليمين على الترتيب؟ هكذا اللي يحلف على يمين ويريد يعني أن يكفر عنه ولا يبر بقسمه، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يعتق رقبة. وأنا أخاطب الآن أبنائنا في مصر، قد يكون الرقاب موجودة في بعض بلاد إفريقيا أو في موريتانيا، وأنا كنت في زيارة مؤخرا يعني مثلا إلى الرياض، والتقيت ببعض أحد المشهورين في موريتانيا، وأخبرني بأن عندهم من الرقاب الشيء الكثير جدا، يعني من الإماء موجودة في موريتانيا، وهو يمتلك كثيرا من ذلك. الشاهد عتق رقبة هذا غير موجود عندنا. ننتقل بعد ذلك إلى إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان. يعني الإنسان يشوف هو متوسط الوجبة عنده كم مثلا، أو متوسط طعامه ما هو، ويجهز طعاما لعشرة من المساكين ويعطيهم، أو يعطي لكل واحد نصف صاع من أرز مثلا، ويعطيه قطعة لحم ليأتدم بها، أو شيئا من الدجاج أو ما إلى ذلك. الحاصل يطعم 10 مساكين من أوسط ما يأكل هو. قد يقول الإنسان مثلا حلف، يقول والله أنا لا أرى اللحم هذا إلا على فترات متباعدة جدا، نقول والله من أوسط ما تأكل أنت، من أوسط ما تأكل أنت. إن عجز عن ذلك فليصم 3 أيام، هذه هي كفارة اليمين. أما قولك بأنك أرضعت طفل من البزازة وبعد كده رزقت بأولاد، فبتسأل الحكم ورضعتيه فترة طويلة 4 أشهر أو أكثر، هذا اللبن لأنه رضع لبنك أصبح ابنك بارك الله فيك، من أي طريق حصل أو وقع، من أي طريق حصل أو وقع، طالما أنه رضع لبنك أنت على هذه المدة الطويلة وأكثر من مرة، فده يعني أقصى ما وصل إليه العلماء من الرضعات المحرمات 5 رضعات، وده مذهب الشافعي، قالوا 5 رضعات تحرم، فأنت تجاوزت أشهر ورضع ربما آلاف الرضعات، وبالتالي ولا فرق من أن يرضع من البزازة أو يرضع من الثدي مباشرة، هو نما وتغذى على لبنك على لبنك أنت بارك الله فيك، فأصبحت أنت أم الله، وأولادك والحمد لله أن الله رزقك بأولاد هم إخوة لهذا الولد، هم إخوة لهذا الولد، وبالتالي أنت أمه من الرضاعة وزوجك أبوه من الرضاعة وهو أخ لأولادك من الرضاعة، وأولادك الذين ولدتهم بعده هم أيضا إخوان له من الرضاعة، والقاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يا أخونا محمد جزاك الله خير، يظهر أن والدتك يعني لبست النقاب وهي كبيرة كما ذكرت وأثر عليها الآن، فأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون معذورة، وإن كانت معذورة ربي يعلم ذلك، وإن كنا نحبذ يعني التستر والعفاف فهذا خير وبركة وأسلم للمجتمع الذي نحن نعيش فيه الآن، جزى الله تبارك وتعالى الجميع خير الجزاء. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
تفضلي عن سؤالين حضرتك. السؤال الأولاني أنا أختي بتاخد تموين. المفروض إن إحنا كان عندنا بطاقة تموين بس ضاعت مننا، فهل ممكن ناخد منها؟ يعني هي بتاخد شهر بيكفيها والشهر الثاني بتاعها بتديه لنا ما تبقاش محتاجاه، بيكفيها يعني فبتديه لنا الثاني، هل إحنا لينا حق في إن إحنا ناخده منها ولا
لا؟ مشكلة، هو حقها وأعطتكم إياه بطيب خاطر. لا شيء في ذلك، بارك الله فيك.
طب في سؤال ثاني حضرتك.
اتفضلي.
الصلاة في لو في قميص معمول عليه رسومات مثلا نسر او رسومات جمل، يعني حيوانات حية مصورة على الهدوم، في حرمانية كده؟
لا تفعلوا ذلك بارك الله فيك، لا تفعلوا ذلك. مع الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل
الشيخ عبد الله.
ايوه نعم.
طب معي ثلاث اسئله يا شيخ الله يبارك لك.
طب اتفضل.
زوجتي فترة شهر رمضان كامل لظروف الولادة.
نعم.
وما قضتش منه أي شيء في العام اللي بعده لظروف الرضاعة. وجاء رمضان اللي بعده صامته كله ما عدا أيام الحيض، كان 6 أيام، وهي في اليومين دول بتقضي هذه الأيام، فهل في صيام بس أم صيام بالكفارة؟
هو على كل حال يعني الفقهاء يقولون بأنه من جاءت عليه السنة ولم يقضي كحالة زوجك بارك الله فيك عليها القضاء وإطعام كل يوم مسكين، ولكن ليس على هذا دليل صريح واضح، ولكن ذكره الفقهاء، ولذلك أنا أقول لأن الفقهاء قد ذكروا هذا ويعني أكثر أو معظم الفقهاء على ذلك، فإن كنت قادرا بارك الله فيك على الإطعام مع القضاء فالحمد لله، وإن لم تكن فلا شيء عليه، يكفي القضاء لأن القرآن الكريم نص على القضاء فحسب، ولم أقف في السنة الصحيحة ما يدل على الكفار.
تمام. سؤال الثاني يا شيخ الله يبارك لك. في طالبة عليها 6 أيام صيام من أيام الحيض ومرضت بمرض السكر. الطبيب أوصاها بعدم الصيام إطلاقا عشان ظروف المرض، فالمفروض تعمل إيه في 6 أيام؟
تكفر عن هذه الأيام، تطعم عن هذه الأيام الست بارك الله فيك.
طب ورمضان اللي جاي؟
إن لم تصوم تطعم عن كل يوم مسكين.
تمام. آخر سؤال الله يبارك لك يا شيخ. زوجتي سمعت حلقة عن الإنفاق في سبيل الله فقررت أنها تتصدق بإحدى الغوايش الذهب بتاعتها.
نعم.
فهل التصدق بيه في أي طريق؟ كانت قالت أنها تتبرع بمسجد.
نعم.
فهل التبرع يكون في أي طريق وإن ما تبرعتش بها إطلاق أصلا؟
لا، هو على حسب النية، على حسب ما ناوت بارك الله فيك للتبرع. ثانيا أنها لو نذرت يجب عليها الفعل، أما لو رغبت ولم تنذر فإن لم تفعل فأرجو أن يكون عليها حرج، ولكن لو تصدقت لكان حسنا، إنما لو نذرت يجب الوفاء بالنذر فقط لو نذرت، أما إذا لم تنذر نوت ثم رجعت عن ذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ربنا يجزيك، عندي سؤالين بس بعدين.
تفضلي.
أول سؤال، دلوقتي امرأة كان عليها الحيض واغتسلت وصلت الظهر، فبعدين افتكرت ان هي كانت حاطه على 3 أصابع من يديها مناكير اسلامي، فهل وشاركته يعني تعمل ايه، تغتسل ثاني ولا تصلي الفجر؟
يعني المناكير ده كان موجود، هذه الماده كانت موجوده اثناء الاغتسال.
اي نعم.
وتحول عن وصول الماء الى الظهر.
كانت موجودة على الأظافر فنسيت إن هي تشيلها.
لا، تزيلها وإن كان الوقت متسع تغتسل مرة أخرى وتصلي بارك الله فيك.
طيب لو اغتسلت تصلي الظهر والعصر؟
إن تصلي الظهر والعصر لا حرج.
السؤال الثاني يا شيخ بعد إذنك، إذا خرجت القصة البيضاء طاهرة يعني ونزل دم ثانية، هل يجوز ان هي مثلا تتوضى لكل صلاة ولا
لا؟ ما هي التابع بقى بارك الله فيكي، يعني هل ده متكرر؟ ان رأت القصة البيضاء فقد طهرت، وما يلزم بعد ذلك يعني لابد من متابعة حالي تتوضأ
منها.
نعم، لانه اذا اعتبرناها دم استحاضة فالوضوء لكل صلاة من دم الاستحاضة امر اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خيرا.
وإياك. معنا سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
لو سمحت بعد اذنك، بالنسبه للاخوه السوريين في ظروفهم اللي هم فيها دي تجوز عليهم زكاه المال.
نعم.
طيب دلوقتي هم بيبقوا هم دلوقتي بيكونوا جايين مصر، يعني مش عارفين منين يشتروا الاشياء وكده هون، فبيطلبوا يقولوا احنا عايزين كذا عايزين كذا اشياء في البيت يعني. طب انا ازاي اطلع لهم من زكاه المال؟ يعني انا عايزه اجيب لهم بنفسي من زكاه المال الحاجات اللي لازمه لهم في البيت.
نعم.
طيب انا كده ما وصلتهاش ليهم مال.
انت اخرجي لهم المال وهم يشترون ما يحتاجون اليه. بارك الله فيك. قد يحتاجون الى طعام، قد يحتاجون الى هذا المال الى سكن يدفعونه مقابل السكن، قد يحتاجون الى ان يشتروا بذلك ثيابا، قد يحتاجون الى ان يسدوا عنهم دينا وغير ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال بس يا شيخ لحضرتك.
اتفضلي.
لو سمحت، بالنسبه للفوائد بنك فيصل، هل حلال ولا حرام؟
حاضر.
ولا اخدها واطلع منها جزء ولا ايه بالظبط راي حضرتك؟ شكرا.
حاضر. عفوا. نعم. طيب حاضر. امامنا قد ايه؟ طيب ما زلت اخونا محمد يعني اجبت على سؤالي الاول، وفي سؤاله الثاني يقول اكرمني الله تبارك وتعالى، او اختنا سؤال جديد لبعض اخواتنا تقول اكرمني الله واصبحت اصلي، واصبحت اصلي بعد غفلة مني لم اكن قد اصلي من قبل، وتقول يعني ماذا افعل الان؟ الله يبارك فيك، الحمد لله يعني ان وفقك الله تبارك وتعالى للعودة الى الحق ولإقامة الصلاة لدين لرب العالمين سبحانه. الصلاة يا إخواني من أوجب الواجبات في الإسلام، وهي الركن الأول بعد الشهادتين، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يعظمون شأن الصلاة جدا دون غيرها من بدية الأركان. الأركان كلها مطلوبة، أركان الإسلام كلها مطلوبة، يكفي أنها ركن، يكفي أن احنا نقول عليها بأنها إيه؟ بأنها ركن، ولكن الصلاة احتلت المرتبة الأولى من هذه الأركان بعد الشهادتين. فالحمد لله وفقك الله إلى الصلاة، وتسألين ماذا أفعل؟ عليك المتابعة، تكون هناك نكسة. لو كان الإنسان يصلي ثم ترك الصلاة، أنا يعني قبل يعني أقل من شهر تقريبا كنت أجلس في مجتمع وعلمت مثلا رجل يقول أنا كنت أصلي والآن خلاص صارت صعبة على نفسي، ويؤذن المؤذن ولا أستطيع القيام للصلاة ولا أنشط وما إلى ذلك. هذا الشيطان يستحوذ عليه. أنت بعد ما يعني شعرت بلذة الوقوف بين يدي الله عز وجل، وقد عشت صلوات وصلوات قمت فيها لله تنتكس وتترك ذلك، هذه مصيبة عظيمة جدا. الشيطان لا شك يكون له أثر شديد جدا على الإنسان في مثل هذا الفعل، والعبد يربأ بنفسه عن أن يدع الصلاة على وجه الخصوص، أن يدع الصلاة على وجه الخصوص. أيضا تسأل تقول ابنتي جاءها زوج لا يصلي فماذا لا أفعل؟ فماذا أفعل؟ أحسنت، لعلك أنت تقيسين نفسك الآن، كنت لا تصلين والحمد لله ربنا أكرمك بالصلاة. الذي لا يصلي هذا لا يقبل، هذا ليس أمين، هذا رجل غير صادق، هذا الرجل مقطوع الصلة بالله تبارك وتعالى. أمثال هؤلاء لا يؤتمن على أقل من امرأة تعيش معه ولها حقوق عليه يجب أن يقوم بها، فمثل هذا لا يؤمن ولا تسلم له المرأة إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وحافظ على الصلاة. أنا طبعا أقول هذا الكلام في البداية لمن لم يعني يتزوج، ولكن بعض الناس بيصاب، أو بعض النسوة يصابنا، تكون المرأة لا تعرف الرجل ثم بعد ذلك تتزوجه، وبعد الزواج منه ترى منه العيوب، ومنها مثلا تركه للصلوات. وقد حدثتني فتاة يعني طلقت بسبب ايه؟ انها كانت تدفع زوجها الى ان يقوم للصلاة فطلقها، وهي الان متأثرة غاية التأثر. فطبعا يعني المرأة هي التي تتأثر بذلك وهي التي يمكن أن يعود عليها ألوان الضرر وغير ذلك. فالذي لا يصلي يخاف منه، من ليس عنده دين يخاف منه. ولذلك يعني أذكر قولة مشهورة قيل بأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قالها أو غيره، إن جاء رجل يستفتي أحد أولئك الأئمة الأعلام أو يستشيره، يقول والله فلان طلب ابنتي وفلان طلب، لمن أزوجها؟ قال زوجها على كريم أو على صاحب دين، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، وإن كرهها لم يظلمها. طيب عندي بعض الأسئلة أيضا لبعض الأخوات في إلى عدة أسئلة في سؤالها الأول، حقيقة يعني كلام داخل بعضه في بعض. قل أصلي قبل الظهر أربع ركعتين فركعتين، ثم أصلي الظهر أربع، ثم أصلي الظهر ثاني أربع. الحقيقة هي اختلط عندها صلاة الراتبة بصلاة الظهر. صلاة الظهر أولا تصلى مرة واحدة، بارك الله فيك. صلاة الظهر السنة الراتبة لصلاة الظهر أربع ركعات قبل الظهر، هي تقول أصلي ركعتين ركعتين الحمد لله، كده صلت كم ركعة؟ أربع ركعات، هذه راتبة الظهر قبل الظهر. ثم تصلي الظهر أربعا، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين فقط بعد صلاة الظهر، دي تسمى براتبة الظهر. أنا هنا أتكلم عن السنة المؤكدة أو السنة الراتبة للظهر، إنما لو أرادت أن تصلي بعد الظهر إلى العصر ما شاءت من النفل المطلق فلا شيء في هذا، ولكن راتبة الظهر أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، تصلي أربع ركعات ركعتين في ركعتين، وبعدين الظهر أربع ركعات، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين بعد صلاة الظهر. هذا هو الصواب في ذلك. وحضاري أن تكرري صلاة الظهر، أن تقول أصلي الظهر أربعا بعدين أصلي أربعا أيضا الظهر، إلا أن كان يعني هذا سبق لسان منك. وأيضا في سؤالك الآخر تقولين أنا إذا صليت في المسجد بصلي نفس الصلوات، وذكرت أن أنت إذا صليت الجمعة قمت بعدها صليت الظهر أربع، هذا لا يجوز. ما هو من صلى الجمعة خلاص لا ظهر عليه، لأن الجمعة قائمة مقام صلاة الإيه؟ قائمة مقام صلاة الظهر. طيب معنا أم زياد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل يا شيخ عن حكم خل الكحول الذي يستعمل في المايونيز والكيتشوب ويباع ويستعمل في السلطات، خل الكحول.
سمعت وفهمت الكلام.
خل الكحول. وسؤال ثاني
أريد أن أسأل.
السؤال الثاني مجلسك باخر، أريد أن أسأل عن السفرة التي تأتيني قبل الطهر، فإنها تطول عندي لمدة 6 أيام، وبالتالي تصبح عندي العادة الشهرية تقريبا 14 يوما، فهل يعني ماذا أفعل؟ هل يعني أستمر على هذا الحال أم بمجرد انقطاع الحمرة والقدرة أتوضأ، أم أنتظر انتهاء السفرة؟
هو بارك الله، عايز أسأل، أصل السفرة اللي يعني قبل الحيض بتختلف عن بعده؟
لا ليس قبل الحيض، يعني قبل الحمرة، أقصد بعد الدم الأحمر، ليس قبل
السفرة بعد الدم الأحمر.
نعم بعد الحمرة والقدرة تأتيني السفرة تدوم عندي لمدة 6 أيام، وأخاف أن يعني أن أكون يعني علي الصلاة وأن
لا لا، إذا كانت مستمرة وتابعة للحيض فأرى أنها من الحيض، لابد أن ترين القصة البيضاء، بارك الله فيك.
حتى ولو صلت
أن ترين القصة البيضاء أو يجب في المكان تماما.
نعم
نعم.
حتى ولو طالت مدتها 6 أيام
حتى لو طالت مدتها، أنت لا حرج عليك في هذا، ولكن احتياطيا لو ذهبت إلى طبيبة قد يكون هناك لون من ألوان العلاج مثل هذا، والله أعلم.
صح، جزاك الله خير. إياك
إن شاء الله. طيب أيضا مع أختنا السائلة في سؤالها الثالث تقول بأننا اعتدت أن أصوم الاثنين والخميس، جزاك الله خيرا، وتقول الآن أنا لما أصوم الاثنين وإذا أحيانا أصوم 3 أيام من كل شهر، فهل أيضا أصوم الاثنين والخميس؟ انا افهم من سؤالك الله يبارك فيك، على اساس لو انت اعتبرتي الشهر هذا النهارده 13 من شهر شعبان مثلا وصمتي ثلاثه ايام، اذا انت تصومي 13 والرابع عشر والاثنين يكون يوم 15، فانت جمعتي بين صيام الواقع صوم يوم الاثنين في يوم 15، فهذا خير وبركه. ان اردت انك تقضيه عنه لا لا شيء في هذا، ولكن تستمرين بعد ذلك على صيام الاثنين والخميس ان وفقك الله فهذا خير عميم. ان يصوم الانسان يوم من كل اسبوع الاثنين والخميس وثلاثه ايام من كل شهر هذا خير ايه، هذا خير عميم. اسال الله عز وجل ان يتقبل منك وان يوفقك اليه. ندخل بعد ذلك في اسئله اخينا ابي معاذ من الجزائر، جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. طلبك يا اخ معاذ في عمل دوره علميه في الجزائر ان شاء الله يصل الى المشايخ باذن الله، ونطالب ونحث ونؤكد ويعني نرغب الشيخ محمد حسان في مثل ذلك ان شاء الله تعالى. سؤالك الاول، انت تقول في مساجد الله التي جعلت لعبادته تشكو قله المصلين خاصه في صلاه الصبح، هذا فعلا مصيبه عظيمه جدا وقعت من كثير من المسلمين، وبالتالي نقول لكل قادر وليس صاحب عذر أن يصلي الصلاة في المسجد كلها وخاصة صلاة الفجر، فهذا أمر متعين يجب عليه. أما قولك في تتمة السؤال عن قراءة أن قوما يقرؤون القرآن ويجلسون في المسجد يقرؤون القرآن من بعد صلاة العصر حتى الفجر، وذلك تعظيما لصاحب القبر. يا إخواني كم نادينا وكم نال المبتدعة منا عندما تحدثنا في هذه الموضوعات وما زلنا نتحدث. يا إخواني يحرم بناء المساجد على القبور، وأن المساجد لله، تأملوا قول الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا يعني تتخذ لله الأنداب، لا تجعل مسجد لله ومسجد لغير الله، لا تضع في بيت الله عز وجل قبرا لإنسان، نهينا عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة أم سلمة لما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام مراته في أرض الحبشة، ذكر بأن هؤلاء شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأن المساجد لله. أنا أقف عند هذا، أود من إخواني أن يتفهموه، فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ الوالد؟ طيب.
الحمد لله.
لو سمعت عندي سؤال بالنسبة، يعني أنا في بيت والدتي كان زي كده بتاع ورثة، وأنا اشتريت وبنيت عليه شقة، خلاص؟ وكنت نعم. مشتركة معاهم في شراء الأرض يعني، وإخواتي كلهم عارفين، هل علي أنا اسم أو على أمي اسم مثلا؟
والله أنا يا ريت، لأن المسألة دي مسألة فيها شركاء متكاثرون من إخوانك، اعرضوا هذه المسألة بحضور الجميع على أحد عندكم في القرية بارك الله فيك.
لا هم كلهم عارفين وأنا اللي شريها يعني وبني عليها، فهمتني؟ بس أنا
هل في شبهة يعني، هل هذا في شبهة مجاملة حتى في مثل هذا؟
لا 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 يا شيخ، لا انا اللي يعني جوزي بني لي الشقه عليها، بس انا بتكلم على الارض يعني كل
ما انا اتكلم على الارض، انا اتكلم ما لي علاقه بالبيت الذي، انا اتكلم على ارض والدك مش الارض لوالدك.
لا لا لوالدتي يعني كانت بتاعه
لوالدتك
زي كده،
ليك اخوه الله يبارك فيكي.
ايوه ليا اخوه وكلهم يعني
مش الاخوه دول لهم حق في التركه؟
ايوه عارفين، ما هم كل احنا كلنا شاريين مع بعض، بس انا قلت انا دفعت في المكان ده وعمرت عليه وهم كلهم عارفين يعني، وهي كتبت
يعني المكان ده اصبح خاص بكي.
ايوه
خلاص لا حرج في ذلك الله يبارك فيك.
طيب
ان كانت الارض كبيره وانتم شركاء فيها وكل واحد له حق معلوم وانت جيت بنيت على حقك انت، فلا حرج عليك في ذلك.
لا لا هو البيت كان بتاع ورثه واحنا اشتريناه من الورثه كلنا يعني زي كده، فهمتني؟ البيت باسم امي وانا جيت عمرت شقه عليه، خلاص امي قالت ديت بتاع مثلا بتاع ام احمد هي بنتها.
والارض شركاء فيها؟
ايوه كلنا يعني.
اذا اخوانك لهم حق عليك لانك استفدت من الارض دون غيرهم، فتفهمي فتفهموا معي.
كلهم واخدين في الشقه زي كده، وانا قلت لهم لو عايزين حاجه
يا اختي الله يكرمك. انا ارجع مره اخرى الجاوا الى احد من اهل العلم عندكم في القريه ويجلس اخوانك معك، تجلسون معا وتعرضوا هذه القضيه امام الجميع بارك الله فيك. نعم تفضل يا اخي محمد.
ماشي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك دلوقتي يا شيخ في بعض الناس عماله تنشر ورق عن صلاه التصابيح وصلاه الرغائب، وفي بعض الناس العامه مش عارفين الصلوات دي وعارفين، والناس عماله تتكلم وفي ناس بدات تعملها.
نعم.
فحضرتك دلوقتي عايزين نعرف رأي، يعني رأي الدين والشرع في الصلوات دي، وهي طبعا مش واردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
على كل حال يا أخي بارك الله فيك، هي صلاة التسبيح فقط اللي حسن أحاديثها بعض أهل العلم، ولكني أرى بأن الراجح أنها يعني ليست صحيحة والله أعلم. وبالتالي نحن نحذر أيضا من هذه الأوراق التي ليست أو لا تقوم عليها أدلة شرعية. بارك الله فيك. طيب اختنا امة الله من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز يا فرق؟
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
انا امي
طيب ماشي. طب ادخل في السؤال الثاني لاخي ابي معاذ جزاه الله خيرا، يعني هو ما شاء الله يعني يقرأ ويطلع ويستفيد، ويقول بأن الإمام الشاطبي رحمه الله، ويعني لعله يعني يأخذ بمذهب المالكية على نمط الإمام الشاطبي ومن أئمة علماء المالكية، يقول بأن من طرق العلم وتحصيل العلم المشافهة من الشيخ. ثم يسأل هل جلوس مع أمام القنوات ليستمع إليها، يقول هل جلوسي معكم الآن لسماع هذه المحاضرات تعد مشافهة؟ نعم، تعد من الوسائل نحن نستفيد الآن من التقنية الحديثة، فكلامي يصل إليك مشافهة. والمشافهة معنى إيه؟ أن أشافهك بالكلام، يصل كلامي إليك مباشرة، أحدثك به وأنت تسمعه. والآن يعني الحمد لله من علينا بهذه الشاشات، أنت تراني وأنا أتحدث وتسمع مني مباشرة، فهذا بفضل الله عز وجل يقوم مقام هذا، وإن كان أقل من الإيه؟ من المشاركة بالأبدان. العلة في ذلك إن هذه المشاركة مع خاصة، نسأل الله عز وجل يعني أن يصلح أحوال أهل العلم والخير والفضل وأنا معهم، يعني المعايشة مع الشيخ تربي نفس المعايشة، ما تعرف بالمعايشة أو باللقية وما إلى ذلك لها أثر. ولكن إن غاب هذا لاتساع العمران واتساع البلاد وصعوبة اللقاء، فهذا قائم مقامه بنسبة كبيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. في سؤاله الثالث والأخير يقول أو يذكر حديث عائشة أم المؤمنين، من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. يقول هذه الآية يقصد بها الذين يخترعون في دين الله أو من يزعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي. بارك الله فيك. الآية نصها منطوقها يفيد الأمر الثاني، أنها حديث عن من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من الوحي كما يذكر ذلك الروافض ومن على شاكلتهم، ويتضمن ضمنا ما أشرت إليه اللي هو أنت أشرت إليه الناس اللي تدخل على الدين ما ليس منه. هل تشملهم هذه الآية؟ نقول نعم، لأنهم يعني كيف تشملهم؟ تشملهم بمفهوم يعرف مفهوم المخالفة، بمعنى أن من يقول من يفعل ذلك، من يفعل ذلك ويخترع في دين الله كأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي أو لم يبلغ شيئا من الوحي. طيب لنا أخت سائلة تقول عندي 25 سنة كلما رأني أحد يعني أعجبته جدا، وبعد يومين وإذا جاء إلى بيتنا لا يرجع، وهي متأثرة لا شك في ذلك وأنا أقدر هذا التأثر. وتقول يعني هي لا تريد أن تذهب إلى شيخ، ويعني تقول هل أذهب تسألني وتقول أخذ برأيك. يا أخي عليك يا أختي بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يرزقك برجل صالح، واحذري من الذهاب إلى الناس ويقول لك هذا في سحر أو في كذا أو ما إلى ذلك. حتى لو كان في شيء من ذلك فعليك بالرقية الشرعية بارك الله فيك، عليك من الإكثار من قراءة فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذات والدعاء والطلب من رب الأرض والسماء. وأنا والله أدعو الله عز وجل لك صادقا في هذه اللحظة أن يرزقك رجلا أن يرزقك برجل صالح يعني تتزوجين منه ويعني ترزقين منه ببنين وبنات. هذا يعني رأيي كما أردت بارك الله فيك، وإن شاء الله تعالى ندعو لك باستمرار، أسأل الله لك التوفيق والسداد. أخونا وليد يعني طبعا أنا كلمته الآن، ولنحذر يا إخواني من المواقع الموجودة عبر النت الآن، وبعضها ربما يحمل ضلالات وأمور منكرة، لا يحل لنا إن إحنا يعني نمشي معها ونستفيد منها على طول. هذه أمور خطيرة جدا للغاية. ظهر في القرن الماضي مسألة تأويل القرآن الكريم ولي أعناق النصوص لتتوافق مع مجريات الأحداث في الماضي أو الحاضر، وما لم يقم عليه دليل من السنة النبوية في التفسير أو من أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أو التابعين، أو أن يكون الكلام خارجا على مقتضى لغة العرب، فيجب أن نصون كلام الله عز وجل من أن ندخل فيه ما لا يعنيه كلام ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة يعني أختنا جزاها الله خير، وأنا أقدر يعني ظروف الناس في مثل ذلك. السؤال ده يتكرر كثيرا وربما فعلا بيعمل إشكالية عند بعض الناس، اللي هي فوائد بنك فيصل على وجه الخصوص. حقيقة بنك فيصل، وأنا تحدثت مع بعض المسؤولين عن أول هيئة الشرعية هناك، وأيضا تحدثت مع فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس في هذه القضية، بل إنني زرته في بيته قبل حوالي 7 سنوات لهذه العلة وتحدثت معه، وأعلمني في الحقيقة هو رجل متخصص في هذا المجال أن بنك فيصل أسس وقام في الأصل على أسس إسلامية صحيحة، يعني بخلاف البنوك الأخرى، وبالتالي هو الشيخ جزاه الله خير بيفرق بين أصل النشأة وبين الأمر الطارئ، فيقول البنوك غير بنك فيصل هذه نشأت للتعامل بالربا، إنما أصل هذا البنك أسس للمعاملات الشرعية، ولكن يقول بأنه سمع جزاه الله خير بأن في معاملات بتتم غير شرعية، وأنه ربما يحصل مثلا لوم من ألوان عدم المتابعة من لجنة الشرعية التي تراقب أعمال البنك. وكما ذكر لي بعض الناس أن أصحاب البنك أو الناس بعض العاملين في هذا البنك أنهم يقيسون الأمور دون الرجوع إلى أهل العلم، بل أن أخبرني الشيخ جزاه الله خيرا بأنه سمع أن بعض البنوك بتتفاوت عن بعضها، بعض البنوك بتلتزم بقضايا الشرع تماما وبعضها بيقل في ذلك. وأنا أذكر أنني التقيت بأحد مدراء بنك فيصل في عام 86 ميلادي، أذكر هذا تماما، ويعني أرالي، وكان ذلك عبر الفاكس، يعني لما تيجي إليه معاملة يوم يستشير ويستفتي لجنة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك الرئيسي، فتفتي بالقضية فيعمل بما يفتونه به. ومن ذلك قال والله احنا جانا رجل لنستثمر معه ولنتاجر في فاكهة من الفواكه، ولم يبدو صلاح الفاكهة بعد، فأرسلنا خطاب إلى اللجنة الشرعية في البنك فأفتونا بأنه لا يجوز أن احنا نشتري الثمر قبل بدو صلاحه، وبالتالي امتنعنا عن الشراء. الشاهد بأن البنك له أعمال ربما شرعية صحيحة وأعمال غير ذلك، وأنا يعرض علي الآن وأستشار خاصة في مسائل السيارات، وهذا خطأ محض في الحقيقة، هذا الذي نراه وندين الله عز وجل به، ولكن نظرا لأن أصل البنك بنك إسلامي وإن المعاملات الطارئة عليه بعضها غير صحيح وقد تكثر في بعض المناطق وقد تكون قليلة جدا أو منعدمة في مناطق أخرى، أنا لم أعرف كل أعمال البنوك بصورة عامة، ولكن ما يعني ذكره أو يعني ارتآه بعض أهل العلم إن الإنسان لا يضع المال في بنك فيصل إلا إذا كان مضطر، امرأة ما عندهاش إمكانية تعمل في هذا، وده كان رأي الشيخ السالوس حفظه الله تعالى، قال الإنسان لو اضطر أو احتاج لا حرج عليه أن يضع المال في هذا البنك، ولكن يخرج قدرا زائدا على الزكاة في الأرباح ليطهر نفسه إن كان أصابه شيء من الربا في هذا المال. يعني إيه؟ أضرب مثال يسير جدا، واحد وضع 100,000، 100,000 دول عليهم زكاة 2500 جنيه، 100,000 ربحوا 6,000 جنيه، 6,000 جنيه عليه يخرج منهم مثلا كام 25 من كل 1,150 جنيه، بدل ما يطلع 150 يطلع 1,000 من 6,000، ليه؟ يعني لأنه لو أصاب المال هذا لون من ألوان يعني الربا يكون أزاحه عن نفسه. الحقيقة برضو عندنا بعض الأسئلة اليسيرة جدا خلال يعني دقائق معدودة، أيضا أود أن أجيب على بعضها مما يأتي إلى القناة من الرسائل القصيرة. سائل يقول: توفي رجل وترك زوجة وبنت وأولاد وبنات وأخ شقيق، فكيف توزع التركة؟ أولا نعم، طيب حاضر، الزوجة في هذه الحالة لها ثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت والأولاد لهم بقية التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، أما بنات الأخ الشقيق فهم هنا محجوبون بوجود الفرع الوارث، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه